السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك والعمر المبارك والحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي. يتعالى النهار وينتهي المجلس النبوي وهو في أول الضحى، فإذا انتهى هذا المجلس مباكرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق إلى زياراته النبوية. زياراته النبوية تكون لقرابته، بنياته، يبل رحمه وينعش حياتهم ويتعاهدهم ويبث الحب والمشاعر والعاطفة في نفوسهم وبيوتهم. النوع الثاني من زيارات النبي صلى الله عليه وسلم إجابته الدعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه، ولم يكن يفعل كما يفعل الكبراء والمتعاظمون الذين لا يجيبون إلا دعوة الوجهاء والكبراء، لا، كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العجوز والمرأة والخادم والمولى والصانع والشاب الصغير، كلهم يجيب دعوتهم وينور بيوتهم ويمد يده المباركة إلى طعامهم. ودعوني أنا وإياكم نأخذ بعض المشاهد الجميلة العذبة. هذه عجوز دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فذهب إليها في الضحى. هذه العجوز هي مليكة رضي الله عنها، جدة أنس بن مالك. يقول أنس: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعته جدتي مليكة لطعام صنعته، فجلس وطعم، فلما أكل فرغ من أكله صلى الله عليه وسلم قال لهذه العجوز، لأنس ولصبي يتيم كان معه، قال لهم: قوموا فلأصلي بكم. أراد أن ينور نهارهم بصلاته. يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا. الحصير هو مثل هذا البساط، هو فراش من سعف النخل، لكن هذا الحصير اللي معي حصير جديد وطري. أما الحصير الذي وجده أنس يقول: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول الاستعمال، بدل ما هو بلونه زي هذا أخضر أصبح أسود وأصبح شديد جاف قاسي. قال: فقمت إليه فنضحته بماء، يعني رشيته بماء حتى يكون طريا لينا، ثم فرشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحصير، خلفه أنس بن مالك والصبي الصغير اللي معه اليتيم، وخلفهم العجوز مليكة رضي الله عنها، وإمامهم في صلاتهم. هذه كانت صلاة نافلة في الضحى، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرة عين لمليكة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها وأكله من طعامها، ثم صلاته في بيتها إماما لها صلاة خاصة. هنيئا لهم، هذه الصحبة لهذا النبي الكريم أعظم الناس خلقا. ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل فارسي، ولما نقول فارسي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي أعجمي يذكر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يكون مولى مملوك، أتي بهم عبيد ثم أعتقوا، فإذا قيل رومي أو حبشي أو فارسي في الأصل أنه مولى، يعني أتي به فأعتق فأصبح يعيش عيشة الموالي، وكانت العرب تزدري الموالي وتنظر إليهم نظرة دونية. هذا المولى الفارسي لم يكن يشعره يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدونية، بل كان يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع مكانته، ولذلك جرع على النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إليه ودعاه. يقول أنس: كان هذا الفارسي جيد الطبخ، من أحسن الناس مرقا، وكانت مرقته أطيب شيء ريحا. أنا يوم قريت كلمة أنس وهو يقول أطيب شيء ريحا، قلت في نفسي يمكن عند الفارسي بهارات ما توجد إلا عنده، ولذلك لا تشم إلا في مرقته، فتتميز مرقته بنوع البهارات التي يضعها فيها، فكانت مرقته أطيب شيء ريحا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان النبي جالس مع عائشة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده، قال: يا رسول الله، طعيم صنعته لك، فحيها لي أدعوك إليه. طبعا عائشة واضح من حالها أنها كانت بحاجة للطعام، وواضح أن النبي يعرف منها جوعة، وهي الآن معه تسمع الدعوة، فهل نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة أنت اجلسي على جوعك وأنا بروح أكل وأجيك؟ لا، لا يمكن يذهب النبي فيشبع جوعته ثم يرجع إلى عائشة وهي على جوعتها. ولذلك قال لهذا الفارسي: أنا وهذه، أنا وعائشة؟ قال الفارسي: لا، أنت وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إذن، فلا إذن، ما دام وحدي فلا أقوم وأدع زوجتي جائعة. فذهب الفارسي، ثم رجع بعد شوي، قال: يا رسول الله، طعيم أدعوك إليه. قال: أنا وهذه؟ قال: لا، أنت وحدك. واضح أن هذه المرقة التي صنعها الفارسي شعر أنها لا تكفي للنبي وزوجته، فقال: لا، أنت وحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، فذهب. يبدو أن في المرة الثانية رجع وعالج الموقف، ثم رجع للنبي مرة ثالثة فقال: يا رسول الله، طعيم أدعوك إليه. قال: أنا وهذه؟ قال: نعم. يقول أنس: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتدافعان، يعني تتقدم عليه مرة ويتقدم عليها مرة، يعني كأن كل واحد يدفع الثاني. تخيلوا مشاعر عائشة يوم تشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطب الطعام إلا إذا أكلت معه، ولم تطاوعه نفسه أن يذهب فيأكل ويرجع إليها وهي على جوعتها. ولذلك اشترط في إجابة الدعوة أن تذهب معه، خصوصا أنها سمعت الدعوة. طبعا هذا الفارسي ليس هو سلمان الفارسي، بل فارسي آخر. الشيء العجيب هذا الخلق النبوي العظيم الذي جعل الموالي الذين كانوا يعاملون بازدراء، وما أحد من العرب الذين كانوا ينظرون إليهم بتعالي يقبل لنفسه أنه يجالسهم أو يآكلهم، أصبحوا يدعون النبي إلى طعامهم، فيذهب صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي وهو يحطم فوارق الجاهلية ويحطم نعرات العرب ويساوي الناس بخلقه وكرم نفسه وحسن معشره صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أن مولا خياطا كان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قليل صنعه له، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموعد الذي وعده عليه، فإذا هذا الخياط جالس يخيط، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرب الطعام. ماذا كان هذا الطعام؟ كان مرقة فيها دباء، فيها قرع، ولحم مجفف اللي احنا نسميه كفر ويسمونه العرب قديد، مرقة فيها قرع ولحم مجفف وخبز شعير، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع يخيط في الثوب الذي هو يخيط فيه. يقول أنس: فقدم الطعام لنا ثم أقبل على 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 عمله، يعني رجع يخيط، يبدو العمل اللي معه مستعجل وما يقدر يؤخره، فقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأنس: تفضلوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الدباء وهذا الخبز. يقول أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستطيب الدباء ويتتبعها، فجعلت ألقيها له، ومن ذاك اليوم إلى اليوم وأنا أحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. بقي أنس يحب القرع من ذاك اليوم إلى اليوم لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما أنا في اللي يشدني ما هو بأكل النبي من هذا الدباء، اللي شدني إن هؤلاء الموالي خياط وغلام فارسي لم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائي عنهم بل قريب منهم، يمكن أن يدخل بيوتهم المتواضعة ويشاركهم طعامهم القليل. أما إن شئت العجب العجاب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب دعوة المولى والعجوز والفارسي والخياط، بل أجاب دعوة اليهود. فهذا يهودي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي دعوته، فيضع للنبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة. خبز الشعير أردأ أنواع الخبز، والإهالة السنخة هي دهن الودك الشحم المذاب، سنخة يعني تغيرت رائحتها من القدم. ومع ذلك ما تأفف النبي ولا تقدر هذا الطعام، أجاب الدعوة والداعي يهودي وأكل الطعام وهو طعام قليل متواضع. أليس هو الذي قال: ولو دعيت إلى كراع لأجبت؟ كانت زيارات النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأواصر وتقوية اللحم وإيناس القلوب وتنوير البيوت وبناء العلاقات. أما ماذا كان يجري في زيارة لأصحابه من دعواته الطيبة وحسن خلقه وطريقته في التعامل أثناء ما يزور، فهذا شيء لا ينقضي منه العجب. دعوني أنا وإياكم في الحلقة القادمة نعيش مع جابر بن عبد الله يوم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيافة فيها من لفتات النبوة الكريمة الجميلة البديعة ما لا ينقضي منه عجبي وعجبكم. دعوها في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.